الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسها. وهذا اللقاء إن شاء الله عز وجل هو الأخير، وبه نختم على أمل وثقة في الله عز وجل أن نعاود المسيرة بإذن الله عز وجل في الجمعة الثانية من شهر شوال دون اتصال من أي أحد بخصوص بدء الدرس. يعني اليوم آخر لقاء، والبداية بإذن الله إن أبقانا ربنا عز وجل في الجمعة الثانية من شهر الله شوال. وبعد مشاورة بعض إخواننا الذين إن شاء الله نحسبهم من أهل الإخلاص، أشاروا علينا أن نختم هذه الدروس بالقراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وفضل طالب العلم للعلامة أبو يحيى زكريا بن شرف الدين النووي رحمة الله عليه. وسنبدأ إن شاء الله في قراءتها والتعليق عليها بما يسر الله عز وجل. وحقيقة الأمر أن مثل هذه الرسائل التي تعتني بالأدب وبالفضائل وبالأخلاق، نحن من أحوج الناس إليها، لأنه لا يليق بطالب علم يطلب العلم وفي كل فنون العلم تجد له باعا وعنده قسوة في القلب أو عنده غلظة أو عنده جفاء. هذا لا يستقيم أبدا مع طلبه للعلم. لذلك نحاول جاهدين أن ننبه إلى الأخلاق والتربية في جل الدروس، ونأمل أن يكون لهذه التنبيهات صدى عند إخواننا يتمثل في الاستعانة بالله عز وجل وتحسين الأخلاق والوقوف على موضع الخلل في سلوكنا، والاستعانة بالله عز وجل والتخلص منه. الرسالة وزعت عليك، قلمك بيمينك وورقك بين يديك، حتى نجل ما فيها من بعض الأمور، وإن كنا يعلم الله عز وجل لسنا أهلا حتى نقرأ في كتب المتقدمين من أهل العلم، ولكن قضاء الله عز وجل وقدره لا بد أن يقابل منا بالرضا والتسليم. اكتب عندك: وصف العلم لبديع الزمان الهمداني. وصف العلم لبديع الزمان الهمذاني المتوفى في سنة 98 و300. وصف العلم لبديع الزمان الهمذاني المتوفى في سنة 98 و300. النسخ موجودة متوفرة والفضل لله عز وجل، والنساء أرجو أن يهتممن بهذا الأمر غاية الاهتمام. أرسلنا على عجل ورقة بهن العدد وزيادة. يقول: سئل عن العلم فقال. أنا أردت أن أستفتح هذا اللقاء بهذه الكلمات والرجل من فصاحته وعلو قدره في التعبير كان يسمى ببديع الزمان من إتقانه للغة وحسن كلامه، فأردت أن أستفتح بها لنقف أنا وأنت على حقيقة ما نطلبه. أنت بتطلب إيه؟ وهل فعلا قدرناه حق قدره؟ أم أننا نذهب نتفكه في المجالس؟ ومن باب إزداء النصح لإخواننا أعاود أنا باستمرار أقرأ هذه الأسطر، ما تقريبا حوالي 10 أسطر، ولكن تحتاج إلى تأمل وإلى تركيز، وعاود باستمراري أن تقرأها. والذي حملني على ذلك في ثنايا الدرس هنا وفي غيره من الأماكن، أجد استخفافا عجيبا من البعض، ولولا أن الشرع أمرنا بالتحمل لضاقت صدورنا. استخفاف عجيب من بعض الطلبة واستهانة غير عادية، ويبدأ يستقل بمن يستمع منه نظرا لأنه لم يفعل كلفة بينه وبين من يستمع، ودي منقصة في حقه، لأن كون أن يوجد حاجز بين القارئ، وده الوصف المنضبط، اسمع مني يا ولد، ده الوصف المنضبط بين القارئ ومن يستمع منه، هذا مخالف لعلم التربية، مخالف كده مش هنتربى ولن نتمكن من الفهم الصحيح. وعلى الجانب الآخر أطلب منك أن تقدر كبر السن فقط، وهذا حقي عليك، كبر السن، وإن كنت تجاوزت 60 فأخبرنا حتى نقدر رجليك، لأن الاستخفاف بالطلب والاستهانة له شؤم، والشؤم من العقوبة القدرية، والعقوبة القدرية كما تعلمون بتعم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لذلك لما تقرأ في تراجم الأكابر من أهل العلم، هم حتى الطلبة بيحكوا عنه، يقول فإذا كان منشرح الصدر سمعنا منه العجائب، وإن كان غير ذلك الكلمة تطلع تخرج من بين أسنانه بصعوبة. لما يراه؟ وهذه إخواني وصيتي لكم، لا ندري سننقطع اليوم، وهل يا ترى سنعاود الدروس أم لا؟ أوصيكم بتقوى الله عز وجل والحرص على الطلب، طالما فيك نفس ينبض إياك أن تتوانى عن طلب العلم وعن نشره. دينك وبلدك مستهدف، وأنت بعينك الهدف، ستذل ويسلب مالك وينتهك عرضك إن توانيت لحظة واحدة، بغض النظر بقيت أم مت، الدين منشور بنا وبغيرنا. أما أن تتعطل عن الطلب وعندك آلية الطلب وفي مقدورك أن تطلب وتستغني بما عندك، علامة أكيدة على فشلك وعلى دناءة همتك وخسة نفسك. وأنا دائما بألفت أنظاركم لمثل هذه الأمور، ولكن علي قيود في الكلام، هناك أمور معينة ما ينبغي أن يتلفظ بها الإنسان، ولكن اللبيب بالإشارات يفهمه. أنت مستهدف ودينك مستهدف هو الأول، وبلدك، وعين الأعداء على أهل السنة في كل مصر، ولن نتمكن من الرد عليهم وسحقهم وقهرهم إلا بالاستعانة بالله عز وجل وسلوك السبل المشروعة التي أجازها لنا شرعنا المطهر. فرجائي يا أخوانا، وهذا إن شاء الله آخر العهد، رجائي احفظوا ما أنتم عليه وداوموا عليه، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولأن تأتيك منيتك وأنت على ثغر من ثغور الإسلام، وأنت تدافع عن شريعتك وتتعلمها لتنشرها وتعمل بها، إن شاء الله هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. وعمرنا مهما طال مصيرنا إلى زوال، وما هي إلا أيام، ونرحل جميعا إلى الله، وعندها ستنكشف الحقائق ويعلم كل بقدر ما قدم. واتقوا الله ربكم، ونستدرك ما قصرنا فيه وما فاتنا قبل فوات الأوان. والعادة يا أخوانا، ما بقول حتى ممكن أنشغل في القراءة وأنسى، أي أخ له عندنا مظلمة فنحن أمامه يفعل بنا ما يشاء، والله الدنيا لا تغني عن الآخرة أبدا. وإن كنا تكلمنا أو شددنا يعلم الله للنصح، وإن كنا تصدر منا بعض الألفاظ من طبيعة البشر، نحن بشر بل من أراذل البشر، حتى يعني نخرج والقلوب صافية. وأتركها لله، عسى الله أن يعفو عنك كما عفوت عن غيرك، وحسبنا أننا ما أردنا إلا النصح. الله عز وجل يتولانا ويتولاكم. ورجائي الرسالة أنا قرأتها على مدار ليلتين مرتين، وعلقت فيها، ومن أجل هذا أحضرت جل ما عندي من أجندات حتى أملي عليك. عاود قراءتها وانظر ما فيها وما أنت عليه، وبضدها تتمايز الأشياء. نشرع ومن الله نستمد العون والسداد. سئل عن العلم فقال طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصطاد بالسهام ولا يقسم بالأزلام، ولا يرى في المنام، بعيد المرام لا يصطاد بالسهام ولا يقسم بالأزلام ولا يرى في المنام، اللي هو العلم، ولا يضبط باللجام، ولا يضبط باللجام، ولا يورث عن الأعمام، ولا يستعار من الكرام. تاني يا مشايخ، حتى ينظر أحدنا إلى ما نبذله في طلب العلم تجد أنه لا شيء، لا شيء، لأنني وأنا أقرأ عليك بعتبر نفسي أنت فأتعلم معك. يبقى هذا العلم يقول هنا بعيد المرام، لا يصطاد بالسهام ولا يقسم بالأزلام ولا يرى في المنام ولا يضبط باللجام ولا يورث عن الأعمام ولا يستعار من الكرام. أمال هيك إزاي؟ إن كان كل هذه الوسائل لا توصل إليه كيف يأتي؟ اكتب عندك: فتوسلت إليه بافتراشي المدر، بافتراشي المدر، فتوسلت إليه بافتراش المدر، المدر الحصى يعني نمع التراب، بافتراش المدر واستناد الحجر ورد الضجر وركوب الخطر وإدمان السهر وإدمان السهر واصطحاب السفر وكثرة النظر وإعمال الفكر. تاني يا مشايخ: فوجدتون توسلت إليه بافتراش المضر واستناد الحجر ورد الضجر. بدأ يشعر بضجر، كل يوم درس، كل يوم إملاء، بدأ يشعر بالضجر فرده. تعلم لماذا؟ لأنه يعلم ماذا يطلب. علشان كده إن وقفت على حقيقة العلم وثماره وفوائده يستحيل أن تستطيع حركة وتتركه. عشان كده كل المسلمين اللي بيزهدوا في العلم أنا بعذرهم بالجهل، مش عارف حاجة، ده هو بس عميان بدنيا زائلة، ولكن لو وقف على حقيقة العلم ما تركه لحظة إلا لما منه ضرورة كأكل وشرب وغير ذلك. يبقى تضجر فرد الضجر، وركوب الخطر، ما انت لازم تسافر وترحل، وأثناء السفر تتعرض لأمور من شأنها تزعجك، فكون أنك تتقهقر عشان كمين وقفك واستدعاك وعنده عذر في الغالب كده لن تتمكن من طلب علم أبدا. ورد الضجر وركوب الخطر وإدمان السهر، نعم إدمان السهر، كان السلف يقولون: وإذا بلغ من العمر 40 طوى فراشه، خلاص ما عادش ينفع النوم، طب والعمل ينام بقى يتكئ إغفاء، أما يفرش الفراش بقى ويتمطع، لا الكلام ده بعد 40 ما ينفعش. وإدمان السهر واصطحاب السفر وكثرة النظر وإعمال الفكر، لابد من التفكير والتدبر في كل ما يقال لك. اكتب عندك: فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، للغرس، ولا يغرس إلا بالنفس، وصيدا لا يقع إلا في الندر. وجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا بالنفس، وصيدا لا يقع إلا في الندري ولا ينشب إلا في الصدر، ولا ينشب إلا في الصدر. حاضر. فوجدتوا شيئا لا يصلح إلا للغرس، اللي هو العلم يا أخوانا، ولا يغرس إلا بالنفس. يعني إيه؟ يعني لابد من العمل، لابد من إيه؟ يعني هو بيقول فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس. بالضبط كده، أنت معاك شتلة عنب باللغة بتاعتنا، يعني شتلة برتقال، وعاوز انتفع بها، اعمل فيها ايه اخي ياسر؟ ازرعها، اغرس. ادي معنى كلمه وجدته شيئا لا يصلح الا للغرس ولا يغرس الا بالنفس. يبقى لابد من العمل. يبقى مهما تعلمت ولم تعمل لا شيء، لا شيء، بل ستزداد حجه الله عليك في ارض المحشر. وصيدا لا يقع الا في الندر، يعني هذا العلم صيد قل من يتمكن منه ويصطاده، لا يقع إلا في الندى. ولا ينشب إلا في الصدر، أي لا يتعلق إلا في الصدر، ولا ينشب إلا في الصدر. نعم. وطائرا، وطائرا لا يخدعه إلا قنص اللفظ. وطائرا لا يخدعه، يعني طائر، الطائر ده مش أي حد يصطاده، عاوز خدعة. ولا يخدعه إلا قنص اللفظ، قنص، قنص، قنص اللفظ. ولا يعلقه إلا شرك الحفظ، ولا يعلقه إلا شرك الحفظ. انتبه. فحملته على الروح وحبسته على العين، ولا يعلقه إلا شرك الحفظ. فحملته على الروح وحبسته على العين، على العين، وأنفقت من العيش، وخزنت في القلب، وخزنت في القلب، وحررت بالدرس، واسترحت من، وحررت بالدرس، واسترحت من النظر إلى التحقيق، ومن التحقيق إلى التعليق، واسترحت من النظر إلى التحقيق، ومن التحقيق إلى التعليق، وحررت بالدرس، واسترحت من النظر إلى التحقيق، ومن التحقيق إلى التعليق، واستعنت في ذلك بالتوفيق، فسمعت من الكلام ما فتق السمع. فسمعت من الكلام، واستعنت في ذلك بالتوفيق، فسمعت من الكلام ما فتق السمع ووصل إلى الصدر، إلى القلب، وتغلغل في الصدر. فسمعت من الكلام ما فتق السمع ووصل إلى القلب وتغلغل في الصدر. فقلت يا فتى ومن أين مطلع هذه الشمس؟ نعم. حاضر. فسمعت من الكلام ما فتق السمع ووصل إلى القلب وتغلغل في الصدر. فقلت يا فتى، انتبه للسؤال، ومن أين مطلع هذه الشمس؟ أروح فين؟ ومن أين مطلع هذه الشمس؟ فجعل يقول إسكندرية داري، إسكندرية داري، لو قر بها قراري، لكن بالشام ليلي وبالعراق نهاري. إسكندرية داري لو قر بها قراري، لكن بالشام ليلي وبالعراق نهاري. هذا إخواني ما أنت فيه. إسكندرية داري لو قر بها قراري، لكن بالشام ليلي وبالعراق نهاري. انتهى ما نريد. روى أبو نعيم في الحلية، روى أبو نعيم في الحلية عن يوسف ابن الحسين، عن يوسف ابن الحسين الحسين في الدنيا طغيانان، في الدنيا طغيانان، طغيان العلم. نعم أي وقت في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال. في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال. فالذي ينجيك من طغيان العلم العبادة. انتبهوا أول اللفظة ديت معناها إيه؟ قبل ما أقول معناها والمراد منها على حد فهمي، يستحيل أن تجد طالب علم أو عالم أو مجتهد متكبر. مش موجود. إن وجد ده جاهل، جاهل فعلا. أقوى طغيان على وجه الأرض العلم، أقوى من طغيان الرياسة بكتير، مفيش فرق، أو بمعنى أدق مفيش مقارنة. يعني إن قارنت سلطان العلم مع سلطان الرياسة، سلطان العلم بالنسبة للرياسة، بالنسبة للرياسة سلطان الرياسة لا شيء. طب ما الذي ينجيك من طغيان العلم؟ أنا بتكلم إخواتي، لأني ساعات كده بشم رائحة العجب بتظهر أمامي، ومن خلال الخبرة بتحس، وما تستغربش عسى الله أن يرزقك، ولكن بنألفها ونشعر بها. والفراسة من شرع الله. الذي ينجيك من طغيان العلم أن تعبد ربك، بمعنى أن تعمل بعلمك. فإذا عملت بعلمك شعرت أنك لا شيء، ذبل في نفسك داء العجب والكبر. انتبهوا. ومن أجل ذلك ذكرت لكم مرارا وقلت لكم يا إخوانا خدوا بالكم، قمة العبودية أن تظهر لله عز وجل ولنفسك، الله لا يخفى عليه شيء. قمة الخضوع والذل والخشوع لله. إن أتيت بهذا أنت فعلا ماشي صح. يبقى الذي ينجيك من طغيان العلم العبادة. فإذا أردت أن تتعبد لله ووجدت في نفسك قصور أو كسل، تقف أنك لست على شيء. فين بقى العبادة الذي تعبدتها بكم العلم الهائل الذي عندي؟ يبقى الذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، اكتب. والذي ينجيك من طغيان المال، ما هو كم طغيان عندنا يا حاج سعيد؟ قلنا كم طغيان؟ اثنين، طغيان العلم وطغيان يا عبد الله المال. ينجيك من طغيان العلم الايه؟ العبادة. وده اللي يخصنا انا وانت. مسألة المال دي صعب شوية، ودي ما تهزكش، ده فانية. طيب يبقى على فرض بقى ان انت الله اسعدك بعلم وبمال. انت كده على خطر كبير، لان عندك طغيانان، الواحد منهم كفيل ان يدمرك، فكيف واجتمع فيك الطغيانان؟ يبقى لابد ان تكون حذر. طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. الزهد فيه كويس. ثم قال أي يوسف ابن الحسين، ثم قال بالأدب يفهم العلم وبالعلم يصح العمل، وبصحة العمل تنال الحكمة، وبالحكمة يفهم الزهد، وبالحكمة وبصحة العمل تنال الحكمة، وبالحكمة يفهم الزهد ويوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة ينال رضا الله. يرغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة ينال رضا الله. أعيد كلام يوسف ابن الحسين مرة ثانية. قال في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، فالذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان العمل المال الزهد منه فيه. وقال بالأدب يفهم العلم وبالعلم يصح العمل، وبصحة العمل تنال الحكمة، وبالحكمة يفهم الزهد ويوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة ينال رضا الله. قم ورقة من عند مساء، هاتها بسرعة، رموها هناك. يبقى بدايتنا ايه يا مشايخ؟ بدايتنا ايه يا استاذ محمد؟ لا، بالادب. بدايتنا ايه يا مشايخ؟ الادب. الادب، عشان كده قال العلماء ليكن علمك دقيقا وادبك ملحا، فلو كثر الدقيق بلا ملح أيستفاد منه؟ أبدا والله. يبقى بالأدب يفهم العلم. نعم، نتأدب مع الشيوخ ومع الأكابر، ففهمنا وبالعلم يصح العمل، وبصحة العمل تنال الحكمة، وبالحكمة يفهم الزهد ويوفق إليه، وبالزهد تترك الدنيا، ودي مشكلتنا وانت، بالزهد تترك الدنيا، ومن الدنيا الزوجة والولد، من الدنيا الزوجة والولد، وبترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالرغبة تنال أو ينال رضا الله عز وجل. يبقى في الدنيا طغيانا، الطغيان هو مجاوزة الحد بظلم، طغى يضغ طغيانا فهو ظالم. أول السطر اكتب كده، انتهى كلام يوسف بن الحسين. قال الشيخ محمد الخضر حسين قال الشيخ محمد الخضر حسين توفي سنة 77 و300 وألف. سبعة وسبعين وثلاثمائة وألف. صلاح الأمة في صلاح أعمالها. وصلاح أعمالها في صحة علومها. صلاح الأمة في صلاح أعمالها. وصلاح أعمالها في صحة علومها. وصحة علومها، انتبهوا للي جاي، أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. عنده أمانة، خاصة إذا كان يتكلم في شرع الله. ومن أجل ذلك أريد أن يكون عندك بصيرة وعندك حزم، ولا تخشى في الله لومة لائم. بصيرة وحزم. البصيرة أولا، عندي بصيرة فيما أقرأ، فوجدت هذا الذي أقرأ له يتكلم بكلام ما عنده أي أمانة في النقل، وينسب زورا وبهتانا كلاما للشرع المطهر. يستحيل أن تعلو أمة فيها خونة، سواء خيانة في العلم أو خيانة في المسؤولية. ولكن دايما البداية بتكون خيانة في العلم. ومن أوضح الأمثلة على الخيانة في العلم من قال بحرمة ختان الإناث. خائن، مأجور، كذاب أشر. من أوضح الخيانة في النقل من قال أن ستر المرأة لوجهها بدعة. من أوضح الخيانة في النقل من قال إن الصلاة في المساجد المقبورة مشروعة أو مستحبة. من أوضح الخيانة في النقل أن التوسل بالأولياء وذاتهم مشروع نظرا لعلو منزلتهم عند الله. انظر لكلام الشيخ وأمعن النظر فيه. صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. أنت جبت الكلام ده منين؟ ده الكلام اللي أنت ذكرته ده من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتأتي بحكم لم تسبق إليه على مدار 1400 سنة وتتكلم بوجه كلح وتقول كت وكت وكت وكت؟ يبقى أنا عندي بصيرة وعندي حزم، ولا يخافون لومة لائم. المذكرة إخواني ذكرها الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرح كتاب المجموع، شرح متن المهذب للإمام الشيرازي. ولكن الله عز وجل لحكمة يعلمها قبض الإمام النووي قبل أن يفرغ من الشرح، فقام السك بتكملة الشرح ثم قبض، وقام المطيع بتكملته، ولكن شتان شتان تماما، كما شنقيط رحمه الله لم يكمل أضواء البيان، ولكن أتمها تلميذه البار الشيخ عطية محمد سالم، وجهد إن شاء الله مأجور، لأنه كان من الملاصقين للشيخ، فكان يتكلم بكلام الشيخ، ولله عز وجل الحكمة البالغة. نبدأ إن شاء الله في المذكرة. لا أعلم.